بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للجميع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوات المستمعات، أولا عليكن أن تشكرن الله تعالى على نعمه التي لا تعد، ومن نعمه عليكن أن يسر لكنا القرآن الكريم، تتعلمنا أعظم الكلام، كلام الله تعالى الذي نزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قد قال في هذا القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا شك أن هذا القرآن العظيم من تعلمه وعلمه كان من أفضل الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي خير الناس من تعلم هذا القرآن وعلمه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، بطحان وادي في المدينة، أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع. الآية الواحدة قالوا: من أعدادهن من الإبل. كلما يتعلم القرآن تكون الآية الواحدة خير من ناقة عظيمة، هذا يدل على فضل القرآن العظيم. ومن فضائله أن من قرأ حرفاً واحداً، من قرأ هذا القرآن فله بكل حرف حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا يدل على هذا الفضل العظيم والثواب الكبير لمن قرأ القرآن العظيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا من فضل الله عز وجل على عباده وعلى تالي القرآن، أنه إذا تلاه وعمل به فإنه يقرأ في درجات الجنة ويصعد ويكون آخر درجة له عند ما ينهي ما يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من عمل بالقرآن فهو من السعداء في الدنيا والآخرة، بل يرفعه الله تعالى، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا القرآن، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا القرآن من عمل به، يرفع بهذا القرآن من قرأه وتلاه ابتغاء وجه الله تعالى، يريد الدار الآخرة، يريد فضل الله تعالى، فالله تعالى يرفعه في الدنيا والآخرة ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة بهذا القرآن العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه للناس، وهذا فضل الله تعالى. ولا شك أن المسلم والمسلمة يحافظ على هذا الدين، دين الإسلام. وأعظم حديث ورد في محافظة العبد المسلم على دينه هو حديث جبريل، قال عمر رضي الله عنه: جاء رجل، قدم إلينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، وسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، ما نعرف متى تقوم الساعة. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق فلبثت مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أن الدين كله في هذا الحديث. من عمل بهذا الحديث وقام بما فيه فهو قد تعلم الدين كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأول الدين شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروط قبول لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، يعني لا بد العلم بمعناها، وأنه لا معبود حق إلا الله، والإخلاص المنافي للكذب، يقولها مخلصا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وكذلك من شروطها اليقين المنافي للشك، فلا بد من اليقين في هذه الكلمة الذي لا يخالطه شك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. المحبة المنافية للبغض، لا بد أن يحب هذه الكلمة وما دلت عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك الانقياد المنافي للترك، فلا بد أن يقع انقاد لما أمر الله تعالى به في هذا الحديث وفي جميع أمور الدين، لا بد أن ينقاد ويعمل بما أمر الله به وبما نهى الله عنه فينتهي عنه. ولهذا قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كذلك القبول المنافي للرد، لا بد أن يقبل دين الإسلام كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بذلك ولا يترك شيئا مما أمر الله به ولا يعمل شيئا مما حرمه الله. وكذلك من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، فلا يكون كاذبا في قولها بل يكون صادقا، ودليل صدقه أن يعمل بأوامر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من بر الوالدين والإحسان للجيران وجميع الأعمال الصالحة. والشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله. نسمع بأن بعض الناس يدعو من دون الله: يا سيدي حسين، يا سيدي فلان، يا سيدي زينب، يا سيدي عبد القادر. نكفر بذلك بمعنى نقول بأن هذا باطل ولا يجوز، بل ربنا عز وجل هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، أرسله الله للجن والإنس، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مع هذا لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا بد من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى هذه الشهادة تصديقه بما أخبر عليه الصلاة والسلام، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فهي تجب على العبد المسلم ذكرا أو أنثى خمس صلوات في كل يوم وليلة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام الوارد في الحديث أن تقيم الصلاة. والزكاة التي أوجب الله على أهلها، أي على أهل الأموال بشروطها، الزكاة بشروطها لمن كان عنده مال، فإذا حال الحول عليه وكان عنده نصاب فإنه يزكي كما أمر الله تعالى به. فالذهب فيه يعني إذا بلغ 92 غرام من الذهب فيه زكاة ربع العشر، وكذلك الفضة فيها ربع العشر، وهكذا، وعلى حسب العملات الواردة أو الموجودة يزكي ما عنده من المال، ويسأل أهل العلم عن التفاصيل في هذا. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام على المستطيع، وهذا ركن من أركان الإسلام يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خال من الموانع، يعني خال من الموانع كالمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها الصيام أداء، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في سؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام. الحج يجب في العمر مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع بشروط خمسة: الإسلام والعقل والتمييز والحرية، أي حر يكون حرا ما يكون مملوكا، وكذلك الاستطاعة. والمرأة تزيد شرطا سادسا وهو وجود المحرم، فإن لم تجد محرما يحج معها فلا يجب على الحج حتى تجد محرما، ولله الحمد. هذه أركان الإسلام. أركان الإيمان التي جاءت في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فلا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطى إلا لله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله تعالى. وكذلك الإيمان بتوحيد الربوبية لاعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، له كل شيء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأمور التي يجب الإيمان بها الإيمان بأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يثبت له من الأسماء إلا ما ثبت في والصفات إلا ما ثبت في الكتاب، ما جاء في الكتاب وما ثبت في السنة، السنة النبوية عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وملائكته، الإيمان بالملائكة، يؤمن العبد المسلم بأن لله ملائكة خلقهم الله تعالى من نور، ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، منهم منكر ونكير اللذان يسألان العبد في قبره: من ربك؟ ما نبيك؟ من نب؟ ما دينك؟ وكذلك رقيب وعتيد اللذان يكتبان الأعمال السيئات والحسنات، وكذلك ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. وكذلك الحفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالإيمان بالملائكة الإيمان بأن الله خلق الملائكة من نور وعددهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، من أركان الإيمان التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالكتب التي أنزل الله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظم هذه الكتب هو كتاب القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى، والعمل به بعد الكتب العمل به. أما الكتب السابقة فهي أنزلت على الأنبياء صحيحة، لكنه حصل فيها التحريف، فالعمل بالقرآن الكريم والرسل عليهم الصلاة والسلام. يؤمن العبد المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى بأن الله أرسل رسلا عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله تعالى ويدعون إلى التوحيد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يعمل بدينه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات الله وسلامه عليه. وباليوم الآخر يؤمن العبد المسلم ذكرا وأنثى أن الله تعالى جعل يوما آخر ينتهي الأمر إليه يوم القيامة، أوله حينما يموت الإنسان ويدخل قبره. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، الإيمان بأن الله تعالى ينفخ في الصور فترجع الأرواح إلى أجسادها، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينفخ في الصور النفخة الثانية، يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، ويقفون أمام الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، وهذا اليوم العظيم طوله 50,000 سنة، ويشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويجيب الله تعالى شفاعته عليه الصلاة والسلام، ويفصل الله تعالى بين الناس. فأهل الجنة يذهبون إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، والعياذ بالله تعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة، وأنها دار الكرامة التي أعد الله للمؤمنين، ودار الخزي والعار هي دار النار والعياذ بالله تعالى. الإيمان بالصراط، أن الله تعالى ينصب الصراط على متن جهنم، يمر الناس عليه على حسب أعمالهم وعلى حسب سرعتهم في طاعة الله تعالى في الدنيا. كذلك الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر. كذلك من الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال في الحديث: قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. القدر خيره وشره، فالقدر هو تقدير الله تعالى لكل شيء. خلق الله تعالى الخلق عن علمه السابق أو بعلمه السابق سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. فهذا العلم السابق علم أزلي لا أول له، ثم بعد العلم الأزلي الله تعالى يخلق يكتب كل شيء بعد 50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. العلم علم أزلي أي لا أول له، وكذلك الكتابة لها أول، خلق الله كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فهذا الإيمان من الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، ومن الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة، الإيمان بمشيئة الله النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بكذلك الخلق والإيجاد، فالله تعالى هو خالق كل شيء. فلا شك أن أركان الإيمان يجب على المسلم أن يؤمن بها كما أمر الله تعالى بذلك وكما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والإحسان كما قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو إحسان العبادة، إحسان العمل، أن يعمل العمل العبادة كأنه يرى الله، فإن لم يقدر على ذلك فيعلم بأن الله يراه، يخلص في عمله لله، يعلم بأن الله لا يخفى عليه خافية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك أن هذا هو الركن العظيم، ركن الإحسان، فالمسلم عليه أن يؤمن به، كذلك يؤمن بعلامات الساعة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دل على أن هذا الدين كله، ثم يعين الإنسان على القيام بهذا الدين سؤال الله تعالى، وهو فقه الأذكار وفقه الأدعية، بأن يعلم بأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو في الحقيقة من أعظم ما يعين على طاعة الله تعالى والثبات، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن الأذكار التي تعين الإنسان على طاعة الله تعالى أن يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار الدخول وأذكار الخروج وهكذا. فأذكار مثلا الصباح من أعظمها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي يعني أعترف، وأبو لك بذنبي أي أعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء إذا أصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله إذا أمسى فمات قبل أن يصبح دخل كذلك الجنة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، هذا من فضل الله عز وجل. كذلك من أذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا قالها ثلاث مرات إذا أصبح لا يضره شيء حتى يمسي، وإذا قالها ثلاث مرات إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من الأذكار أدبار الصلوات، إذا سلم العبد من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا من أذكار أدبار الصلوات. ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبره 33. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. كذلك يقرأ آية الكرسي كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي فمات لا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهكذا الأذكار المشروعة بقى في أدبار الصلوات يحافظ عليها المسلم ويقرأها يوم موجودة، والحمد لله في حصن المسلم وفي غيره من الكتب المسلم طالب العلم مسلمة تعتني بذلك. كذلك أذكار الخروج من البيت والدخول، إذا خرج العبد من البيت المسلم ذكرنا أنثى وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال شيطان لشيطان آخر كيف لك بعبد قد هدي وكفي ووقي، سبحان الله. إذا دخل البيت المسلم ذكرنا أنثى وقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت، فإذا تعشى ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، فتبيت الشياطين في البيت. كذلك دخول الخلاء بسم الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك، وهكذا يطول ذلك. لكن على المسلم أن يعلم بأن من حافظ على الأذكار يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا أحب أن أطيل، ولكن الإنسان المسلمة تحافظ على الأذكار وتحافظ على دينها فتكون سعيدة في الدنيا والآخرة. وبقية الكلام إن شاء الله يكون مع الأسئلة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا سؤال يقول يجوز العمرة مع مجموعة من النساء من غير محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأجرها بنيتها إن شاء الله تعالى، إن لم تجد محرما فالحمد لله، لا تعتمر ولا تحج الفريضة إلا مع ذي محرم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. تقول السائلة هل أذكار الصباح بعد الشروق لا تعتبر لأن يعتبر قد خرج وقتها؟ الصواب أن أذكار الصباح تبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، فإذا شرقت الشمس ولم تكمل فتكملها المسلمة والمسلم تكمل بعد الإشراق والحمد لله، وأذكار المساء تبدأ بعد العصر إلى الغروب، فإن نقص منها شيء يكمل بعد الغروب والحمد لله. تسأل السائل يقول هل يجوز أخذ إبرة الإنجاب تؤم؟ والله الله تعالى هو الذي يخلق سبحانه وتعالى، لكن إذا كان هناك أسباب من الأسباب حتى لو أخذت إبرة الإنجاب تؤم، والله تعالى لا يريد ذلك لا يحصل ذلك، لكن هذا من الأسباب، فإن كان صحيح أنها وجدت هذه الإبرة فلا بأس بها، ولكنها من الأسباب من العمل بالأسباب، هذا بيد الله تبارك وتعالى. ما حكم تحديد جنس الجنين؟ تحديد جنس الجنين ما أدري تذكر الأخت، يعني هل معنى قولها تحديد جنس الجنين يعني هل يكون ذكر ولا أنثى في البطن؟ هذا لا بأس به لأنه معروف، أما قبل أن يوجد الجنين ويعلم ما في الأرحام حينما يكون نطفة ومضغة وعلقة فلا يعلم حاله إلا الله، أما بعد التكوين والخلق ويكون قد خلق واكتملت أعضاءه فهذا بين للناس للملائكة ولغيرهم بين لا يضر، هذا المقصود. أما إذا تحديد جنس الجنين يعني إذا كانت تقول بأنه يعني تستطيع أن تأخذ علاج حتى يأتي ذكر أو أنثى، هذا إلى الله تعالى، لأن الله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن شاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.